في طريقهما يوما إلى المسجد، كان هذا الشيخ حريصا على أن ينبه قلب تلميذه إلى تلك المشاهد التي يعبرون بها، كما كان هدي السلف جميعا رضي الله عنه. فرأى عاملا يكنس الشارع، فقال له: يا بني، ليس شرط السبق أن تكون قويا أو مشهورا أو مسلطة عليك الأضواء، فكم من خفي تقي نقي، وكم من مشهور سلطت عليه الأضواء فغابت عنه الأنوار، وكم في الزوايا خبايا. هؤلاء الضعفاء هم بركة الطريق، وكم من أشعث أغبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين ذي ثوبين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هذا الخافت الخامل الذي يسير فلا يملأ العين ولا يلتفت إليه أحد، ربما إن ذهب في شفاعة ردت شفاعته، ليس له جاه عند الناس، وقد يكون سابقا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، خامل الذكر عند الناس، مذكورا بالثناء في الملأ الأعلى. هؤلاء الذين يسيرون في زوايا الحياة نبه عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خاله سيدنا سعد رضي الله عنه عندما كان يقسم الغنائم عليه صلوات الله وسلامه، فرأى سيدنا سعد بادي الرأي أن له فضلا على بعض الضعفاء، لأنه كان فارسا رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صيغة حصرية: إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. وقال في رواية أخرى: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بصلواتهم ودعائهم وإخلاصهم. هذه الثلاثة المقامات هي التي ينبغي على العبد أن يحققها في ذاته. وكم من مشهور ذي صيت في الناس يحسب الناس أنما فتح الأمر على يديه وأن البركة حلت من قبله، بينما تكون البركة من قبل أولئك الذين لا يأبه بهم الناس، بصلاتهم يسمعون القرآن، يسمعون النصيحة، يسمعون الذكر فينفعلون معه، لا يعني يحملون في قلوبهم تلك الضغائن ولا الأحساد ولا الأحقاد، وإنما يسيرون خفيفين في هذه الدنيا يعبرون بها ولا يلتفت إليهم أحد، ولكنهم سابقون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يذكر الأديب الكبير العلامة الدكتور محمد رجب بيومي رحمة الله عليه في كتابه طرائف ومسامرات تلك القصة العجيبة، أن بعض أصدقائه كانت له خادم، وكانت هذه الخادم يرسلها فتشتري له بعض البرتقال، فلما ذهبت فكان يعطيها ثمن الكيلو الذي يعلم ثمنه، فكانت تأتي بأزيد من الكيلو، وكان يتعجب عندما تكرر هذا الأمر، فنزل إلى تلك المرأة التي جلست بأقفاصها وهي تبيع البرتقال، وقال لها: إن فلانة وسماها تأتي إليك فتشتري منك، وأخشى أن يكون في الأمر سرقة أو شيء من ذلك. أراد الرجل أن يتحرى لنفسه، فقالت له تلك السيدة التي تجلس على رصيف بين يدي أقفاصها، وقالت له: هذه فلانة فقيرة، لم أكن أعلم أنها تشتري لك، وإنما هي ذات أيتام، ونحن الفقراء ينبغي أن يستر بعضنا بعضا. فكانت تأتي لتشتري الكيلو فأضع لها اثنين أو ثلاثة وهي لا تدري الوزن، حتى أدخل هذا الأمر في يعني السر، ولا أجرح كرامتها ولا أريق ماء وجهها. هذا الأمر قد يغيب عن كثير من المتصدقين الذين قد يصحبون يعني نعوتا تتقدمهم وألقابا براقة يحلون بها. ليس الأمر كذلك، قد يكون ذلك المسكين المختبئ في زوايا الدنيا قد يكون هو أبرك بركة وأعظم نفعا في حياة هذه الأمة من كثير من المتصدرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم، تلك المسكنة التي تسكن القلب. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خفي ولكنه يحمل في قلبه بريق التقوى فيضيء سبيله بين يديه حتى يسبق غيره، ولا تسلط عليه الأضواء وإنما يصحب تلك الأنوار. هؤلاء هم بركة هذا الوجود، وهؤلاء يرفع الله عز وجل بمسكنتهم وذلتهم وضراعتهم وافتقارهم إلى الله عز وجل كثيرا من البلاءات، ويكشف الضر بدعوة واحد منهم. كان قتيبة بن مسلم في الصف يصاف العدو، فقال: أين محمد بن واسع؟ فقالوا له: هو متكئ على قوسه يبصبس بإصبعه إلى السماء، يشير بإصبعه إلى السماء علامة الدعاء. فقال: لا، أصبع محمد بن واسع خير من عندي من ألف شاب طرير وسيف شهير، يعني مشهور، يعني مسلط. هذه الأصبع التي تعرف طريقها إلى العرش، هذه الأصبع الطاهرة الموصولة بقلب طاهر معمور باليقين في الله عز وجل، هذه يفتح على يديها وتنال البركة منها، ويجلس الإنسان مع هؤلاء المساكين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الجليل في تلك الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ختامها قال له رب العالمين: سلني. قال: يا رب، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، مسكنة القلب. ولذلك كان هذا هو المعنى الذي أدرجه أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا. قالوا: مسكنة القلب أن يكون القلب ذليلا لله عز وجل. وعلامة التواضع كما قال العارفون: ألا ترى نفسك فوق أحد أو أفضل من أحد. قال رجل لعبد الله بن المبارك: أرى الرجل يقدم فتضرب عنقه، يكون قد ارتكب جريمة، أظن نفسي خيرا منه وقد عفيت. قال: لا، فإنك لا تدري بما يختم لك، ولقد يفتح للعبد باب الطاعة وميدانها الفسيح، ويغلق دونه باب القبول والعياذ بالله. ولقد كان في إبليس عظة لأولي الألباب، فإنه وإنه كان في المحل الذي يعلمه الناس كلهم مع الملائكة في رفقتهم، ثم آل أمره إلى ما كان. ولذلك فقه ذلك السلف، فوقف بشر بن منصور أحد الزهاد الكبار رضي الله عنه إلى أسطوانة في المسجد يصلي، فكأنما أحس أن هنالك من ينظر في صلاته ويرقبه. فبعدما انفتل من صلاته، أي فرغ منها، ذهب إليه وقال له: يا أخي، لا يغرنك ما ترى من صلاتي، لا يغرنك ما ترى من صلاتي، فإن إبليس عبد الله الدهر ثم كان منه. فقد يكون في القلب خبيئة من شقوة والعياذ بالله، أو من كبر، أو من حسد، أو من ضغن، أو من نفاق، أو من ريبة. وقد يكون هنالك ذنب حجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى ولا يدري، بينما هؤلاء المساكين يسبقون إلى الله عز وجل بقلوبهم التي طهرت من أثقال الدنيا ومن أكدارها ومن ألواثها، يسيرون إلى الملأ الأعلى بقلوب تعلقت بذلك الملأ، لا يلتفتون إلى بهرج الدنيا ولا إلى زينتها. ولذلك قال رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان المشركون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يجالس هؤلاء المساكين، فأرادوا قالوا له يعني نجلس، اجعل لنا وجها، اجعل لنا يوما لهؤلاء، اتركهم. فأمره رب العالمين ألا يلتفت إلى هؤلاء المشركين وأن يجالس هؤلاء المساكين الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعضهم وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما صعد نخلة وكانت في ساقه حموشة دقة رفيعة، فضحك بعض من رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة تبين عن منزلة هؤلاء: إن الله عز وجل لا ينظر إلى قلوبكم، إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، هذا هو المقياس. فقال صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. هذا الميزان الإلهي الحقيقي. قد تجد الرجل يقوم المسجد أو يكنس الشارع، قد تجد امرأة ضعيفة ذات عيال تبيع شيئا من الخبز أو شيئا من الأطعمة، تكون أرفع شأنا وأكبر قدرا عند الله عز وجل من كثير من الذين يحسنون الكلام. وإن الأمر في ديننا كما قال بعض أهل العلم: الشأن في فصاحة القلب لا في فصاحة اللسان. كم من أعجمي اللسان فصيح القلب. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقول؟ قال: اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، بلا تعقيد ولا بهرج ولا زخرف ولا لسان فصيح يرقم الكلام ويزخرفه وينمقه. فقال حولها ندند: هذه النفوس المغسولة الوضيئة، هؤلاء هم الذين يعرجون فيسبقون، وتنبت لقلوبهم أجنحة من ضوء لا يخفت أبدا، لأنها أجنحة موصولة بقلوب متوضئة منيرة، متوضئة بإخلاصها وبدعائها وبضراعتها لله عز وجل. فبهم تطهر الحياة وتتنزل السكينة وتسع الناس رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. طائر يبكي على فنني، هيجت ذكرى لذي شجني، قام والأكوان صامتة والنسيم الصبح في وهني، هاج في قلبي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكوني. قال هذه الأبيات مرة مترنما بها وقد سمعه شيخه، فأشار إليه وقال له: هذا كلام الشعراء، أن هذا الطائر يبكي شجوه ويحن حنينه، وهي صورة بارعة تثير في النفس كثيرا من الوجد والطرب واللوعة والتحنان الذي يحسن كثير من الشعراء بعثه في النفوس. لكن دعني أقول لك يا بني، ينبغي أن تغار من هذا الطائر. قال له: كيف يا شيخ؟ قال له: هذا الطائر أستاذ معلم ينبغي أن تجلس فتتعلم منه. هذا الطائر يسبق الناس جميعا في صباحه، ويحمل أجنحته على بساط التوكل مقبلا إلى الله عز وجل. وقد امتدح نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هؤلاء الذين يسيرون في ركب وقافلة التوكل إلى الله عز وجل، تلك الطيور التي تحلق بأجنحتها في السماء. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا فارغة البطون وتروح بطانة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدنا إلى معنى عظيم شريف جليل، فقال: يدخل الجنة أقوام لهم أفئدة مثل أفئدة الطير. وهذا حديث يضرب بجناحيه في قلب كل عارف. وتجلس بين يدي هذه الصورة المحلقة لأولئك الذين أدخلهم رب العالمين وفي قلوبهم أفئدة مثل أفئدة الطير. وقد اختلفت كلمة الشراح في المقصود بتشبيه هذه الأفئدة بأفئدة الطير، فقيل لرقتها أنها قلوب رقيقة لا تحمل ضغنا ولا تحمل كدرا ولا حسدا ولا أذى للناس، وإنما تحمل هذا البياض الخفيف الشفيف الذي يحلق بها فتكون رقيقة نادية العين مصغية إلى النصح محبة للذكر. وقيل تشبيه تلك الأفئدة بتلك إشارة إلى الخوف، أن الطائر إذا ما أشرت بيدك هكذا بين يديه أو نظرت إليه أو اقتربت منه سرعان ما يطير، لأنه يفزع قلق يذهب بعيدا في السماء خائفا. وكذا العبد لا بد له أن يفر إلى الله عز وجل وأن يكون خائفا منه فيلجأ إليه، لأنه سبحانه وتعالى يفر من عقابه إلى نعيمه، يفر من غضبه إلى رضاه، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا ما فزع الإنسان وهرول إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا ما لاحت معصية هرول إلى ربه سبحانه وتعالى وارتفع محلقا بعيدا عن سفسافها وعن سوادها مهما كان إغراؤه ومهما كان ما يفعله، كل هذه يتركها بعيدا ويخف إلى الله عز وجل ويحلق يضرب بجناحي الطاعة والذل والحب والخوف في أجواء الطاعة والعبودية، ويصل إلى ربه سبحانه وتعالى بعيدا عن سفساف الأخلاق ورذائل المعاصي. فهذه مشابهة، وقيل مشابهة هؤلاء في صدق توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. والصحيح أن هذه المعاني وغيرها قد يكون مقصودا في الحديث، فإن الإنسان عندما ينظر في حال العصفور ذلك الذي يجلس على عرشه الأخضر بين يدي الصباح مستقبلا يومه بالتسبيح لا يفتر أبدا كما قال رب العالمين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنت عندما تذهب مستقبلا صباحك فتجد أصوات العصافير تملأ دربك، ينبغي أن تعلم أن هذا المهرجان مهرجان التسبيح الذاكري يملأ أجواء الفضاء بأنواره وينثر حبوب الذكر بين يدي النهار فيجعله نهارا مباركا. وكذا أنت ينبغي أن لا يسبقك الطائر إلى الله عز وجل، ينبغي أن تكون أسرع ذكرا وأسبق في توكلك على الله عز وجل، وأن تكون محتضنا أذكارك بين يدي يومك فلا يكون يومك كالحا وإنما تضيء وجه يومك بإشراقة الأذكار بحلاوتها بمناجاة ربك عز وجل بجلسة الافتقار جالسا تذكر أذكار الصباح وتنهي يومك بأذكار المساء. هذا أمر، وأن تتوكل على الله عز وجل وتعلم أن الذي رزق هذه الطيور التي لا حيلة لها يرزقك وأنت أيضا لا حيلة لك، ولكن جعل السبيل ميسرة لك وجعل الأسباب دانية منك لكي تلتمس رزقك. وأيضا إن الذي حفظ هذا الطائر كما قال رب العالمين: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا الطائر عندما تراه محلقا في أجواء الفضاء لا يهوي فيسقط ولا يطير فيموت في عاصفة ما، هذا الطائر إنما حفظ برب العالمين. والذي يكلأ هذا الخلق يكلأك أنت ويحفظك ويريك أن هذا العالم إنما قام بحفظه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذه المعاني ينبغي أن تتعلمها من أستاذك الطائر الذي لا يسكن إلى الحضيض. وأيضا من الأشياء الرائعة التي ينبغي أن تقبسها من العصفور أنه لا يؤذي أحدا، يقف في مسكنه لا يخدش غصنا، وأيضا يفر إلى الأعلى لا يتهاوى أبدا إلا على قدر ما يقيته. وكذا أنت في عليائك في سموك لا ينبغي أبدا أن تأخذ من الدنيا ما يثقلك فيحبط عملك ويقيد سيرك ويثقل قلبك، بل خذ منها ما يقيتك وارتفع إلى الله عز وجل. ابحث عن عملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم بعد ذلك وإليه النشور. تأكل الرزق وتسعى وتكد في سبيل الحياة وتعلم بعد ذلك أن هذا السعي لا ينسيك أن هنالك موقفا ونشورا بين يدي الله عز وجل. هذه المعاني الطائرة التي تحلق في أجواء القلب ينبغي أن تقبسها وأن تجلس إليها، ولا تكف عن التحليق إلى الله عز وجل بأجنحة الخوف والرجاء، فتخافه وترجوه سبحانه وتعالى حتى تعتدل كفة الميزان ورأس الأمر أن تكون محبا، فتسبق وتطير وتحلق إلى الله عز وجل. عندها تصفو لك حياتك ويكون دربك دربا آخر، فيهون عليك ألا تؤذي، ويهون عليك أن تعفو، ويهون عليك أن تمر بالأذى والشتم والسب وهذه الأشياء مرور العابر الطائر، لا مرور الذي جاء إلى هذه الدنيا غايته وكده وهمته أن يرد الأذى بالأذى والسب بالسب والشتم بالشب واللطم باللطم. كل هذا ليس صحيحا، فلتنبت لك تلك الأجنحة ولتطر إلى الله عز وجل. هذا معراجك الذي لا ينبغي أن يتوقف أبدا ما دام قلبك يخفق، وما دامت الروح في جسدك، وما دامت الأنفاس تتهادى في أعصابك، لا ينبغي أبدا أن تقف عن هذا التحليق. أمسك قصاصة مكتوبا فيها: العارف ذو قلب جوال، يتعلم من الطفل كما يتعلم من الرجال. فذهب إلى شيخه وقال له: يا شيخنا، هؤلاء الكبار الذين يحملون ميراث الحكمة والعلم ويجلسون فنتعلم منهم ونقبس من حكمتهم ومن خبرتهم في دروب الدنيا، فهذا مفهوم، فكيف يكون الطفل الغرير الذي لا يكتسب خبرة معلما؟ فقال له: يا بني، إن شرفة القلب إذا ما فتحت فإنها تقبس من الكل ميراثا يهديها إلى الله عز وجل. لم تسمع قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد؟ وهذا معناه أنك تأخذ من كل شيء ما يعين قلبك على التدبر والتفكر حتى تقاد إلى الله عز وجل. ودونك ما قاله أبو الفرج بن الجوزي: أفنسيته؟ قال: أي شيء تقصد يا شيخنا؟ قال: عندما قال: استعمل أخلاق الأطفال، تخلق بأخلاق الأطفال عند مناجاتك ربك، فإن الطفل إذا منع شيئا ألح وبكى حتى يقضى له. إن العبد الساجد الذي يحمل حاجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويلج في الدعاء، إذا ما كان محجوبا عن هذا المعنى بطل أمره وتكاسل وانصرف عن هذا الباب. ولربما كان تأخير الإجابة لكي ينقى ويرقى، بينما ذلك العابد الذي فقه هذه المسألة فإنما يأتي إلى ربه عز وجل ويجلس بين يديه ومعه حاجته وذلته. فإذا ما تأخرت الإجابة لم يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وأطرق مصطحبا دمعه وجعل يطرق ويلح يطرق ويلح. أفرأيت ذلك العابد من أصحاب ذنون، أتذكره؟ ذلك الذي كان يخرج في الدروب فيقول: آه أين قلبي؟ غاب عني قلبي. وجد وحشة تضرب جدار قلبه وتقص جذور العرفان من نفسه، فتألم فضج فلم يستطع الكتم فباح وخرج في الطرقات يفتش عن قلبه، فوجد مشهدا لأم تأخذ وليدها وتخرجه خارجا، ففزع ودهش ونظر فوجد هذا الطفل بعدما أوصلت أمه الباب بين يديه ألصق خده بعتبة الباب وجعل ينادي أمه: يا أم افتحي لي، أنا نادم على ما كان مني، لن أعود إلى عصيانك مرة أخرى. وجعل يكرر وينادي، وما بين نشيجه وندائه بح صوته، فتعب فنام. لما تعب لم ينصرف، لأن انصرافه دليل على عدم صدقه، فجلس. فلما رأت أمه صدقه وأنه لم يغادر بابها خرجت، فأخذته إلى حضنها وضمته إليها وقالت: يا صغيري، أنت الذي حملتني على ذلك، لولا مخالفتك ما حجبت، فعد إلي والزم بابي، أعد إليك برحمتي وحناني. فصاح ذلك العابد: وجدت قلبي ألا أغادر بابه، مهما حجبت ومهما طردت سأعود متشبثا، فهو الغني عني وأنا الفقير إليه، وشأن الفقير أن يكون مسكينا وأن يبسط يده وألا يفارق خزانة الغني أبدا، لأنه فقير محتاج. ما شأن الفقير يحجب فيذهب شاردا إلى أفقر منه، وكلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، وإنما يجلس جلسة الطفل مناجيا ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما حجب ألح وسقى إناء حاجته دمعه، لعل هذا الدمع يلين قلبه فيصدق في مناجاته لربه. فهذا مشهد الطفل، تتعلم منه وتتعلم من هذا الصغير كيف كنت صغيرا ضعيفا، وكيف صرت الآن بعدما استطال لسانك واستطال بنيانك تحسب أنك ونسيت بدأك الأول ضعيفا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. هذا الصغير الذي لم تكن له سن تقطع ولا يد تبطش صار بعد ذلك خصيما مبينا، وصار يحتج لنفسه ويستطيل بلسانه ويأنف من أكبر منه ويأنف من أخيه ويتكبر عليه ويحقد عليه ويحسده. عندما ترى الصغير ضعيفا لا يحسن يقوم ولا يحسن يتماسك ولا بد له من يرعاه في نظافته وطهارته وطعامه حتى يستوي، فإذا ما استوى يرتحل بعيدا. انظر إلى ضعفه ولتتخذ من هذا الضعف واعظا لك يذكرك بما كنت عليه، فإنك أيها الكبير لابد ألا تنسى ما كنت عليه في البدء الأول. وهذا الطفل أيضا تتعلم منه أن تكون رقيقا ولا تحمل هم الدنيا. هذا الطفل يكسب ويذهب ويصيح لا يحمل هما ولا يلقي لها بالا، لماذا؟ له أب يكفيه. هذا الطفل ربما ضج صارخا باكيا يملأ البيت بأصداء بكائه، فإذا ما جاء إلى حضن أمه بكى وسكن وهدأ. لماذا كل هذا؟ لقد صار في مأمنه، فعندما تجد هذا الطفل آمنا ساجيا غافيا، تذكر من هذا المشهد الصغير معية الرب عز وجل وحفظه وأمانه لعبده. الله ربنا، هو الذي يربينا، هو الذي يغذونا، هو الذي يحفظنا. فعندما تجد هذا الطفل مغمض العينين في سياج الأمن والطمأنينة ومهاد السكينة، تذكر معية الرب عز وجل فادخل في معيته، ولا تمزق نفسك بالبعد عنه وبالشرود وبالمعاصي حتى لا تخرق سياج المعية.